بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصيام، وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم.
هذا الحديث فيه دل على أن الفطر مستحب في السفر في رمضان، والصوم جائز لفعله صلى الله عليه وسلم وإقراره عليه. وأما قوله عليه السلام فإنه أمرهم، فإن قول أولئك العصاة فإنه أمرهم بالإفطار للتقوي على جهاد العدو، لأنه قال لهم أولا إنا ملاقو العدو فالفطر أقوالنا، ثم أمرهم بالإفطار للتقوي على العدو، ثم قيل له إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة. فإذا كان الفطر أقوى على العدو لأنه أنشط وجب الفطر في هذه الحالة، وإن لم يكن هناك لقاء العدو وجهاد فإن الفطر مستحب وليس بواجب. وقال بعض العلماء ينظر إلى حاله، إن كان الصوم إن كان لا يشق عليه الصوم والصوم أعون له، كان يصوم مع الناس فيكون الصوم أفضل لأنه أسرع في براءة الذمة وأنه أنشط لها إذا كان يصوم الناس يصومون. وقال بعض العلماء إن الصوم والفطر على حد سواء في هذه الحال، وإذا كان هناك مشقة على مشقة فإنه يكره في حق الصيام، كما في قصة الرجل الذي ظلل عليه في السفر فسألهم فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. إذا كان هنا الفطر هنا يجب الإفطار لأن النبي أمرهم، لأن هؤلاء عصوا النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بفطر التقوي على العدو. فإذا لم يكن هناك عدو فينظر، إن كان هناك مشقة عليه فالفطر فإنه يكره في حق الصيام، وإن لم يكن هناك مشقة فالعلماء لهم قال في هذا، قيل إن الفطر أفضل لأنه مستحب وفيه أخذ من رخصة، وقيل إن الفطر أفضل لأنه أسرع في براءة الذمة وأنشط له في الصيام مع الناس، وقيل إنهما على حد سواء. فإذا فتكون الأحوال إذا كان في لقاء العدو أقوى هذا يجب الإفطار في هذه الحالة كما في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة سيلاقوا العدو يكون واجب. أما إذا لم يكن هناك جهاد فينظر، إن كان عليه مشقة فإنه يكره في حق الصيام، وإن لم يكن عليه مشقة فهذا محل نظر وبالخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وهو محل نظر العلماء. فمنهم من قال الفطر أفضل لأنه في أخذ بالرخصة، ومنهم من قال الصيام أفضل لأنه أسرع في براءة الذمة، ومنهم من قال هما على حد سواء. قال طائفة من العلماء إنه لا يجوز الصيام في السفر، لكن هذا قول مرجوح، هذا ضعيف، ترده النصوص التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، كان الصحابة يصومون في السفر، فمنهم الصائم ومن المفطر، ولا يعب الصائم على المفطر ولا يعب المفطر على الصائم. وفي بعض الأسفار أن لما كان بعض الصحابة صائما وبعضهم مفطر، ولما نزلوا سقط الصوام وقام المفطرون فبنوا فسقوا الركاب وضربوا الأبنية وخدموا إخوانهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. في هذه الحالة سقطت فيه مشقة عليهم فيكون الفطر في هذه الحالة أفضل، حتى في اليوم الذي سافر فيه وصام، وهذا محل نظر، اليوم الذي سافر فيه وصام هل له أن يفطر أو ليس له أن يفطر إلا في اليوم الذي ابتدأ الصيام في السفر؟ قولان لله العلماء، والصواب أنه له أن يفطر إذا فارق بيت البلد ولو كان صام أوله. نعم، عندك بحث الشيخ.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ومن استشهد أو مات مريضا أو مات مسافرا فما عليه شيء ولا يقضى عنه لأنه معذور فيسقط عنه،
لأن الله تعالى يقول فعدة من أيام أخر، وهذا لم يتمكن. المريض إذا استمر في مرضه حتى توفي ولم يشفى مرض بقدر الأيام اللي عليه لا يقضى عنه ولا يجب عليه، لكن لو شفي من مرضه بقدر الأيام الذي عليه ولم يصم فإنه في هذه الحالة عليه ما نصام عنه أو يطعم عنه. وكذلك إذا سافر وتوفي في سفره فإنه ليس عليه شيء لا قضاء، وإن أقام بعد سفره قدر الأيام التي سافر فيها ولم يصوم فإنه صام عنه أو يطعم عنه. اللهم قال الله تعالى فعليه عدة من أيام أخرى، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فأقام بعد مرضه وشف من مرضه فعليه عدة من أيام أخرى. نعم
أحسن الله إليكم. والحج والصيام سواء في هذا الحكم، وهذا هو الأظهر والقاعدة واحدة.
ما هي القاعدة؟ والحج والصيام في هذا الأظهر إيش؟
يعني أنه لا يقضى عنه. أحسن الله إليكم. والحج والصيام سواء في هذا الحكم، وهذا هو الأظهر والقاعدة واحدة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا للأصحاب المتأخرين. وإذا نوى الصيام في الحضر ثم خرج في
خلاف الأصحاب، إنهم إيش يعني قاعدة قبل القاعدة.
ومن استشهد أو مات مريضا أو مات مسافرا فما عليه شيء ولا يقضى عنه لأنه معذور فيسقط عنه. والحج والصيام سواء في هذا الحكم، وهذا هو الأظهر.
يعني كذلك الحج إذا لم يتمكن يعني فلا يقضى عنه، إذا لم يتمكن، لكن من قضى عنه تبرع وقضى عنه من أقاربه ومن غيرهم فلا بأس يعني الحج. نعم. وهذا إيش خلاف الأصحاب،
وهذا هو الأظهر والقاعدة واحدة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا للأصحاب المتأخرين.
يعني فإنهم يجبون عليه القضاء أو يقضى عنه الصيام والحج.
وإذا نوى الصيام في الحضر ثم خرج في سفر في أثنائه جاز له الفطر وجاز له إتمام صوم يومه. وبعض أهل العلم يقول لا يفطر حتى يكمل يومه الذي خرج فيه، ولكن ظاهر السنة كما في حديث أبي بصرة وحديث أنس وغيرهما رضي الله عنهم يدل على أنه إذا خرج فله الإفطار. وأما العكس أي إذا قدم المسافر مفطرا في النهار فإنه يمسك لأنه دخل في وقت الصوم اللازم، كما أنه إذا دخل البيت البلد أتم وصلى أربعة. وقال بعض أهل العلم يفطر ولكن لا يظهر فطره أمام الناس
سرا، لا يقتدي بها الجهالة والفساق،
لأنه كان له الإفطار أول النهار فكيف يكون واجبا عليه الصوم آخره. ولكن هذا ليس بشيء لأنه وصل إلى بلده ودخل في وقت وجوب الإمساك، فيكون في الإمساك كمن أصبح مفطرا ثم ثبت الشهر في الضحى.
يعني هذه المسألة فيها قول أهل العلم، من العلماء قال يفطر يصوم احتراما للزمن إذا قدم مسافرا، ومثله المرأة إذا طهرت من حيضها ونفاسها فإنها تمسك بقية اليوم احتراما للزمن وتقضي ذلك اليوم. وكذلك من قدم مسافرا، وكذلك من بلغ وهو مفطر كصبي بلغ احتلم في أثناء النهار فتبين بلوغه فإنه يمسك بقية اليوم ويقضي. وقال آخر من العلم لا يجب عليه الفطر لأنه أفطر أوله ولا ينتفع بهذا الإمساك. وقال بعضهم من أفطر في أول النهار فليفطر آخره، ومن أكل في أول النهار فليأكل في آخره. قول عند مذهب عند الحنابلة أنه يجب عليه الإمساك. ومثل كذلك لو لم يعلم بدخول رمضان إلا في أثناء النهار يمسك بقية يومه ويقضي ذلك اليوم. نعم
أحسن الله إليكم. وهكذا إذا طهرت الحائض والنفساء نهارا فالصحيح أنه يجب عليهما الإمساك لكن لا يعتد بذلك. وأما من قال ما الذي يستفيده من هذا الإمساك مع قوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وهذا يدل على أنه لا يجب عليه الإمساك، فالجواب أن هذا غلط واحتجاج بأمر عام على أمر خاص.
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، هذا لا عام. نعم.
والأدلة العامة لا يحتج بها على أمر خاص. وأما قوله ما الذي يستفيده من هذا الإمساك، فيقال يستفيد أجرا عظيما في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن يقضي اليوم لأنه ما كمله.
فيه إضافة ولا خلاص؟
سلامك. فيه الشيخ عبد الفوزان ذكر الأقوال في اختلف الجمهور أيهما أفضل في السفر، الصوم أو الفطر.
في التخريج ولا في
تخريج؟ أحسن الله عملك.
في تخريجه ولا في كتاب؟
في التخريج.
الأقوال ذكر في أي شيء؟
في أيهما أفضل في السفر، الصوم أو الفطر كما ذكرت.
في كتاب؟
نعم
في ايش في
قال القول الثالث
ايش في كتاب
كتاب الشيخ عبد الفوزان منحة العلام
يعني اللي
شرح بلوغ المرأة
اللي في تخريج الأحاديث
اي نعم في تخريج وفي شرح في التخريج قال ان لفظة شربة ليست في الصحيح في الرواية الأخرى قالوا في لفظ فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب يقول لفظة شرب ليست في الصحيح
رواه مسلم
اي من هذه من هذا الطريق طريق الدراوردي
لكن جاءت من طريق آخر
اي نعم في الرواية السابقة في الرواية السابقة أحسن الله ملك حتى نظر الناس إليه ثم شرب وقال في الخلاف أحسن الله ملك ثم اختلف الجمهور أيهما أفضل في السفر الصوم أو الفطر فذكر الأقوال أحسن الله ملك ثم قال والقول الثالث كما ذكرتم القول الثالث أن الأفضل هو الأيسر فمن كان الفطر أيسر عليه وأسهل له فهو أفضل في حقه ومن كان الصوم أسهل عليه فهو أفضل وهذا قول عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة واختاره ابن المنذر وهذا قول قوي تجتمع به الأدلة الكثيرة في موضوع الصيام في السفر ويعمل بها كلها
طيب قول الأول شو قول الأول الثاني
قول الأول أحسن قال فذهب أبو حنيفة والشافعي ونسبه ابن حجر إلى الجمهور إلى أن الصوم أفضل حيث لا مشقة ولا ضرر ولأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه حيث صام هو صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه ولأنه أسرع في إبراء الذمة وأيسر إذا صام والناس صائمون قد رجح هذا القول ابن حجر وذهب الإمام أحمد وأصحابه إلى أن الفطرة أفضل ولو لم يلحقه مشقة ودليلهم حديث الباب فإن قوله هي رخصة فمن هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن يدل على أن الفطرة أفضل لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه ولأنه قال في الصيام ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه والقول الثالث أن الأفضل هو الأيسر
طيب من قال بهذا من سبع أحد قول الأيسر
القول عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة واختاره ابن المنذر
والله صحيح هذا طيب الحقيقة يعني قول الأيسر الأيسر في حق قد رأى أن الأيسر عندها الصيام وقدر أن الأيسر الفطر وهو مخير بينهما حيث لا مشقة
قال بعد ذلك وأعلم أنه لا فرق في جواز الفطر في السفر بين طول المدة وقصرها ولا بين السفر الطارئ لغرض أو المستمر كسائق الطائرات وسيارات الأجرة لعموم الأدلة والرخصة في الإفطار منوطة بالسفر لأنه مظنة المشقة ولا يشترط حصول المشقة
نعم.
فلو سافر على الطائرة مثلا فله الفطر
نعم لأن المشقة ليست يروح هي مظنة العلة هي السفر وكان مريضا أو على سفر ولكن السفر هو مظنة المشقة وإذا لم تجد المشقة في بعض الأسفار فالحكم للسفر
أحسن الله إليكم من يتعمد السفر في رمضان من أجل أن يفطر
يعامل من غير قصد إذا تعمد ليفطر وليس له حاجة إلا نفطر قالوا لا يجوز له الفطر في هذه الحالة هذا يحكم من الطرف قيل إن عربين قيل له إن رمضان سيدخل رمضان قال والله لو شتتن شمله بالأسفار عربي يعني لكن يقال إنه في هذه الحالة يجب عليه الصيام في هذه الحالة ولا يجوز له الفطر إذا أراد يسافر مو بالغرض إلا لأجل يفطر فقط كأنه يتخلص من مشقة الصيام وهذا يعامل بنقيض قصده يجب عليه الفطر وليس له يجب عليه الصوم وليس له الفطر في هذه الحالة إنما الأعمال بالنيات أما إذا كان سافر لحاجة وليس قصده في السفر فالخلاف كما سمعتم نعم
ثم هو باقي في ذمته أحسن الله ملك يعني لو أفطر الآن هو باقي في ذمته يعني
نعم المسلم نحو ما يفيد هذا لكن
بعضهم إذا كان رمضان في الصيف يسافر ويفطر ثم يقضي في الشتاء
مثل ما سبق قصد النظر عن كون في الصيف والشتاء القصد إن كان قصده الفطر فلا جزاء سواء في الصيف ولا أو في الشتاء كان ما سافر للي أجل أن أفطر ما له حاجة نعم
بعضهم يكون متزوج جديد ومسافر
ليفطر كذلك ليس له ذلك نعم
صلى الله عليك
لا بد يكون قصد صحيح من السفر يكون قصد صحيح من السفر سافر لحاجة هو سيسافر سواء كان في رمضان أو في غيره حاجته هذا لباس نعم
صلى الله عليك وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو رضي الله عنه سأل
وهذا الحديث رواه مسلم وأصله في البخاري ومسلم وأصله في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأوله إذا إذا قدم في أثناء النهار وجب عليه الإمساك احتراما للزمن. والحديث دليل على جواز الصيام في السفر لمن لم يشق عليه، قال إني أجد فيه قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ قال فيها رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فالحديث دليل على جواز الصيام في السفر لمن لم يشق عليه ويجد في نفسه قوة على الصيام لقوله فلا جناح عليه، وأن الفطرة أفضل من الصيام لقوله هي رخصة. هذا من أدلة من قال إن الصيام في السفر، إن الفطر في السفر أفضل لقوله هي رخصة ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، لا في الجناح عن الصائم. الحديث دليل على جواز الصيام في السفر لمن شق عليه ويجد في نفسه قوة على الصيام لقوله فلا جناح عليه، وأن الفطرة أفضل من الصيام في هذا لقوله هي رخصة، وقوله فمن أخذ بها فحسن، لكن من اشتق عليه الصيام يكره في حق الصيام. لكن هو يقول عم حمزة قال أجد في قوة على الصيام في السفر، قال أجد عليه قوة، معناه أنه ليس هناك مشقة. فالحديث دليل على استحباب الصيام في السفر لمن لم يشق عليه لقوله هي رخصة ومن أخذ بها فحسن، لكن إذا شق عليه الصيام فإنه يكره في حق الصيام لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ليس من البر الصيام في السفر، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد ظلل عليه في السفر فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، يعني في هذه الحالة، في مثل هذه الحالة إذا كان سقط هذا تعب في السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، إذا كان عليه مشقة يكره في حق الصيام ولا من غير نصر، إذا لم يكن عليه مشقة فهو مخير والحمد لله. وقال الطائفة لا يجوز الصيام في السفر، واستدلوا بقوله تعالى أو على سفر فعدة من أيام أخر. يقال الحديث حجة عليهم، الحديث حجة عليهم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو لحمزة أن يصوم في السفر، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، كان الصحابة يصوم منهم مسافر ومنهم مفطر. فالقول بأنه لا يجوز الصيام في السفر قول ضعيف لا وجه لنا، قول بأنه لا يجوز الصيام في السفر مطلقا هكذا هذا قول مرجوح. نعم.
قال الشيخ باز رحمه الله وهكذا المرض إذا اشتد تأكد الفطر، ولا ينبغي أن يعين على مضرة نفسه في الصوم، بل ينبغي قبول الرخصة والأخذ بها والرضا بها. أما إذا كان المرض لا يترتب على صومه معه مشقة كبيرة فهو من جنس السفر، لا حرج ولا كراهة، لكن قبوله للرخصة أفضل.
كان الشيخ رحمه الله يرى أن الصيام في السفر أفضل إذا لم يكن هناك مشقة. نعم الفطر أفضل إذا لم يكن هناك مشقة. نعم. لكن إذا اشتد به المرض وكان المرض الصيام يزيد في المرض فإنه لا يجوز الصيام في هذه الحالة، أو يكره كراهة شديدة، مثل من يجد مشقة في السفر يكره في حق الصيام، وهذا يجد إذا كان يجد مشقة من المرض يكره في حق الصيام، فإن كان المرض الصيام يزيد فقد قال أنه لا يجوز له الصيام في هذه الحالة، ليس له أن يضر نفسه. الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا المريض له حال يكون المرض خفيف ليس له لا يؤدي إلى مشقة، هنا يجب عليه الصوم في هذه الحالة إذا كان مقيم. ثانيا يكون مرض يعني يجد المشقة لكن يعني ما يؤثر الصيام ما يؤثر عليه، فهذا إذا تحمل الصوم فلا بأس. الحالة الثانية يكون المرض الصيام يزيد في مرضه أو نهاه الطبيعي عن الصيام، في هذه الحالة لا يجوز له الصيام، ليس له نضر بنفسه. نعم. مريض السكر ما ادري السكر له احوال ينظر هذا حسب يعني حاله الصحيه والطب، هذا الطب ماذا يقول له الطبيب؟ خلاص يفطر، يعني اذا كان مشقه شديده من السكر، وبعضهم بعض المصابين بمرض السكر يصومون يوزن ولا يسعى لمشقه. طيب الحمد لله. وهذه الحالة يصل إلى حالة إيش؟ يشق عليه ما يزيده. طيب وإذا أفطر هل سيصوم في المستقبل؟ يستطيع طيب يوم آخر ما يحصل له مشقة مثل ما حصل في رمضان لماذا؟
كان وقت براد وقصر نهار أحسن عمالك يختلف، إذا كان مثلا النهار طويل وشديد الحر يصعب عليه، لكن إذا كان براد والنهار قصير قد يسهل.
والله ما دام مريض يكره في حق الصيام مثل المصابين، مثل من وجد مشقة في السفر مثل الظلل عليه، هذا يكره في حق الصيام ويتحمل أجزاء إذا كان مشقة شديدة، أما المشقة الخفيفة تحتمل.
كثير من مرضى السكر أحسن الله عملك يرفضون الفطر مع أن الطبيب يأمرهم بالإفطار، يرفضون يأخذ بالمشقة والعزيمة هو.
إيه لكن ما يضره الصيام،
يشق عليه ولكن ما يضره،
ما يضره.
نعم.
لا بأس، قد يعني الصوم يعني في رمضان له أهميته، ويكون يصوم كذلك مع الناس، لكن إذا كان ما يضر بصحته فالحمد لله لا بأس يتحمل، مثل المريض الذي لا يستطيع القيام في الصلاة فينصلي غيره، لكن يتحمل وقام له ذلك إذا كان ما يحصل له مشقة في المستقبل أو تأثير. نعم.
إذا كان عليه مشقة شديدة هل يلحق بمن لا يرجى برؤه فيطعم عنه، مريض السكر مثلا؟
نعم، إذا كان ما يستطيع وقرر الطب أنه مستمر، معنى هذا مرض مستمر، عليه مشقة شديدة أو يزيد الصيام في برؤه أو يزيد في مرضه. نعم، هو مستمر، قرر الطب أنه مستمر. أما إذا كان رجع أنه في المستقبل يصوم فلا، والمعنى يطعم، هذا مرض مستمر. نعم.
سمحت يا شيخ، أنا كنت مفطر في رمضان بس ماني متأكد، يومين أو ثلاثة بداعي سفر.
نعم.
أفطرت في رمضان.
إيه؟
لكن لا أعلم هي يومين أو ثلاثة، مش علي.
ما تعلم، صم ثلاثة احتياط.
أستطيع.
نعم، صم ثلاثة أيام احتياط.
طيب أنا ذنك، قبل فترة صمت قضاء، لكن اليوم الذي قبله لم أكن متأكد عقدت النية ولا، لكن أنا كنت ناوي أني أصوم اليوم اللي بعده.
عقدت النية مع لا بد عقد النية في الليل. الليل يعني تعلم نفسك أن تصوم غدا قبل الفجر. وأنت شاك؟
أنا شاك، أنا صمت ذاك اليوم بس أنا شاك، أنا ما أدري أنا عقدت النية ولا، لكن كنت أتحدث يعني بالمغرب وتقول اليوم اللي بعده أصوم.
اليوم اللي بعده ما هو بنفس الليلة.
أصوم مرة ثانية؟
إذا كنت يعني الليل من أوله إلى آخره ما تذكر أنك ستصوم غدا، لا، في الحديث لا صيام لمن بيت الصيام من الليل، حديث حفصة، من لم يصوم من الليل فلا صيام له. أما إذا كنت في نفس الليلة تعلم نفسك أنك ستصوم غدا، سواء من أول ليلة أو وسط أو آخره، ثم أصبحت صائما صح. أما إذا كنت الليلة كلها ما ذكرت ولا تعلم من نيك أنك ستصوم غدا، معناه ما نويت. النية معناه هو أن تعلم نفسك أن ستصوم غدا، ما تحتاج صلع دروع. بعض الناس إذا قمت للسحور تسحر، هذه هي النية. إذا علمت من نفسك في الليل في وسط الليل أنك ستصوم غدا، هذه هي النية.
السلام عليكم،
تريد النية في الصيام الواجب فقط؟ نعم، أما الصيام النفل مستحب، لكن لا يكثر لهم إلا من نيته. يجوز الصيام النفل نية من النهار قبل الزوال أو بعده، بعضهم قال إنه لابد يكون قبل الزوال، بشرط أن يكون ما فعل مفطر من الفجر إلى وقت النية، ما أكل أو شرب ولا أتى على هنا.
صلى الله عليك. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححه.
هذا مشهور عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ولم يخالفه أحد من الصحابة، قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. قيل أن هذا له حكم الرفع، حكم الرفع، لأن الصحابة إذا قال رخص أو أمرنا أو نهينا فالظاهر أن مراده النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن عباس يقرأ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أن يشق عليهم صيامه ويتجشمون. ونحن قال ليست منسوخة وإنما هي رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام يعني يتجشمانه. الصيام له أطوار، الطور الأول التخيير بين الصيام والإطعام عن كل يوم مسكين. في أول الإسلام كان الإنسان مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم مسكين عن كل يوم، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا في أول الإسلام. الثاني، الطور الثاني، أنه وجب تحتم الصوم على المقيم القادر المستطيع الذي هو أهل الصيام، ولكن الصيام يكون إلى الليل، ما لم ينم أو صلى العشاء. فإذا نام أو صلى العشاء حرم عليه الفطر إلى الليلة القادمة، إذا نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى الليلة القادمة، فحصل لهم بذلك مشقة عظيمة وبعض الصحابة تخونوا أنفسهم، حصل منهم من نام، بعض الصحابة كانوا متعبا في مزرعة له، وجاء متعب قال لأهلي هل عندكم شيء؟ قالوا لا، فقال سأبحث لك، فرحت تبحث عن فطر، فلما جت وجدته نائم، قالت خيبة لك، ما حرم عليه الصيام، فاستمر صائم وصام اليوم الثاني، فلما انتصف النار غشي عليه وسقط، فأنزل الله الرخصة، رخص أنزل الله تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم، إلى أن قال سبحانه فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فجاءت الرخصة بأن في الصيام في الطور الثالث أن الفطر يكون في الليل من أول الليل إلى آخر، سواء نام أو لم ينام، قبل صلاة العشاء وبعدها، هذه أطوار الصيام. يراجع الإفتاء وراجع المحكمة، ينظرون مقدار الخطأ والكيفية. هذه ما تكون فتوى، تراجع راجع المحكمة في هذا. الثالثة الصيام إلى الليل ورخصة للمريض والمسافر وإباحة الأكل والشرب في الليل إلى طلوع الفجر، هذا الدور الثالث. نعم،
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ولهذا كان الصواب أن العاجز عن الصوم لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه يطعم مسكينا عن كل يوم، سواء قدم الإطعام في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره.
ولهذا كان
الصواب أن العاجز عن الصوم لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه يطعم مسكينا عن كل يوم، سواء قدم الإطعام في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، فلا بأس وكله طيب. ثم لو برئ بعد ذلك هل يقضي صوم السنوات التي أطعم عنها لأنه بان أنه يرجى برؤه أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه ليس عليه قضاء ما أطعم عنه ويلزمه الصيام في المستقبل.
هذا المريض، أما كبر السن هذا ما يرجى برؤه، ما يزداد إلا شقة، لكن هذا في المريض.
صلى الله عليه، قراءة ابن عباس: وعلى الذين يطوقونه،
يطوقون أو يطيقون، يطوقون، وعلى الذين يطوقون أو يطيقونه بالواو أو بالياء، أي يتجشمون.
وذكر الخلاف في كونها منسوخة أو لا، أحسن الله عملك، كونها منسوخة أو لا.
ابن عباس يقول ليس منسوخة، باقية، الشيخ الكبير المرح الكبير، والجمهور على أنها منسوخة، جمهور على أنها منسوخة بالآية التي بعدها، لأن جاء التخيير ثم أنزل الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. حتما هذا نسخ التخيير اللي في الآية السابقة، والذين يبطنونه فدية طعام مسكين. ففي أول الإسلام مخير، أول ما شرع الصيام مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم، ثم أوجب الله الصيام حتما، قولوا من شهد منكم الشهر فليصم. ابن عباس يقول ما نسخت، إنما بقيت في حق الصائم، في حق الشيخ الكبير ومرث الكبير. المتأخر المتقدمون يسمون رفع بعض الحكم نسخا، والمتقدمون ما يسمون نسخ إلا إذا رفع الحكم كامل، ولا يسمى تخصيص، ولا خصصت. نعم، إذن هي منسوخة إذا في حق الشيخ الكبير ومرث الكبير فإنهما يطعمان. ولا في نص أيضا، في نص أخرى أيضا يبين أن الآية باقية في حكم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. عليكم السلام. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: وروي عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما في الحامل والمرضع أنهما تفطران وتطعمان ولا تقضيان، وهذا فيه نظر، والصواب أنهما كالمريض تفطران وتقضيان، كما في حديث أنس الكعبي رضي الله عنه: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع. ومعلوم أن المسافر يقضي، وهكذا الحبلى والمرضع تقضيان، وهذا هو الصواب أنهما تفطران إذا شق عليهم الصوم بالحمل أو بالرضاع، ولكنهما تقضيان حسب الطاقة.
ومن العلماء قال إن إذا خافت على نفسها فهي بحكم مريض، يعني تقضي، تفطر وتقضي، وإذا خافت على الولد فإنها تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين، لكن الخوف على الولد، وإذا كان الخوف على نفسها فهي في حكم المريض. ولكن أقول الإطعام إذا كان لا يشق فالحمد لله، وإن كان لا تستطيع الإطعام تكون معذورة في هذه الحالة.
أحسن الله إليكم. الإطعام يجوز أن يخرجه في أول شهر عن 30 يوما؟
ها؟ المشروع دعونا أنه يكون بعد ثم في كل يوم بيومه أو بعد الشهر، لكن ذكر الشيخ رحمه الله في هذا يقول في أوله وفي وسطه وفي آخره. الشيخ الكبير الكبير المشروع دعونا أنه لا يقدم الطعام على الصيام، بينما يؤخره أو يأخذ كل يوم بيومه بعد ما يصوم، أنه أطعم عاما أو عامين، لكن أول الشهر
المعروف أنه في نهاية الشهر. أنس أنه كان إذا أفطر جمع المساكين في كذا وأطعمهم بقدر الأيام التي أفطرها.
نعم، يجمعهم يطعمهم، هو أفطر عاما أو عامين لما كبر السن.
ثم لم ينعقد سبب الإطعام أحسن الله منك. إذا الذي يطعم قبل لم ينعقد، قد يتيسر له الصيام وقد لا يتمكن من الصيام لموت ونحوه، فإذا طعم يكون يعني فعل شيئا لم ينعقد سببه.
صحيح، نعم، ما ينبغي أن يقدم، يؤخر إما في كل يوم أو يؤخر في آخر الشهر. نعم، وقد يشفى المرض إذا كان مريض. نعم، وقد يجي نشاط مثلا.
وإذا أطعم في آخر الشهر هل يجوز أن يعطيها كلها لمسكين واحد؟
هذا محل نظر، الذي لم يذكر فيه العدد فالأصل أنه لا يجب العدد. البخاري ذكر فيه أن من عليه أيام له عليه الشهر يصوم عنه 30 يوما 30 شخص في يوم واحد، حتى ذكر في الصيام في قضاء الصيام يعني.
صلى الله عليك. ذكر الشيخ
في إشارة
الشيخ عبد الله الفوزان قال: ويخير الكبير العاجز عن الصيام ومن في حكمه في الإطعام بين أن يفرقه حبا على المساكين لكل واحد مد من البر ومقداره 563 جرام تقريبا كما تقدم في الزكاة، وبين أن يصنع طعاما ويدعو إليه من المساكين بقدر الأيام التي أفطرها، لما ورد عن أنس رضي الله عنه أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم.
معناه في اعتبر العدد. هم قول الشيخ أنه مد، هذا الصواب أنه نص صاع مد سواء من البر أو من غيره، ولكن معاوية رضي الله عنه لما في وقت خلافته وجد بر جيد السمراء الحمراء، فقال: أرى أن المد من هذا يكفي عن مدين ربع الصاع، فأخذ به الفقهاء فقالوا: يطعم نص صاع مد من بر أو صاع أو نص صاع من غيره. ومن العلماء من قال نصف صاع مطلقة سواء بر أو غيره، وهذا هو الأحوط. قال أبو سعيد: أنا لا أزال أخرجه كما أكون أخرجه على أحد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا كذلك يكون زكاة الفطر إذا كان من البر نصف صاع ومن غير صاع. الصواب ما أنه نصف صاع أن عليه نصف عليه صاع كامل في زكاة الفطر، والإطعام عليه نصف صاع مدة. أما اختلف مد فهذا اجتهد في معاوية وأخذ به كثير من الفقهاء، يقول نصف صاع أو مد بر أو نصف صاع من غيره. فالأحوط يكون البر كغيره سواء من البر أو من غير البر، من البر أو التمر أو الأرز الآن هو قوت البلد. نعم،
صلى الله عليك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم.
نعم، هذا الحديث يدعى على أن المعاصي هلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر على قوله هلكت، وفيه دليل على وجوب الكفارة على المجامع في نهار رمضان. وجوب الكفارة على من جامع أهله في نهار رمضان، وأنها على الترتيب مثل كفارة الظهار. قال تعالى في سورة قد سمع الله، بين الله تعالى أنها ثلاث. قال: فتحر رقبة من قبل أن يتماسى. ثم قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا مرتبة. أول عتق رقبة، فإن كان لا يجد الرقبة ولا يجد ثمنها أو لا يجد فإنه ينتقي للصيام، يصوم شهرين متتابعين ولا يفطر، وإذا أفطر من غير عذر يعيد يبتدئ الصيام من جديد. فإن لم يستطع الصيام، وهذا بينه وبين الله، الله يعلم المستطيع من غيره، كن يدعي أنه لا يستطيع هو يستطيع، هذا الله تعالى هو الذي يحاسب، يطعم 60 مسكينا. كذلك في نهاية رمضان الحكم واحد. فهذا الرجل الذي جامع المراث من رمضان قال للنبي يا رسول الله هلكت، وفي لفظ قال هلكت وأهلكت، قال ما الذي أهلكك؟ قال وقعت عن امرأتي في نهار رمضان. فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرا متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60؟ قال لا. ثم جلس الرجل فأتي النبي بعرق فيه تمر، الزنبيل أو المكتل فيه تمر، يعني فيه ما قال 50 صاعا أو فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به، هالتمر 50 صاع على عدد الأيام. فقال الرجل يا رسول الله أصدق على من؟ على أفقر مني؟ فما بين أتيه في لفظ فوالله حلف، قال فوالله ما بين لابتيها إلى المدينة ما بين الحرتين أهل بيت أحوج إليه مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى بثنى وجهه قال أطعم وهلك، يعني جاي خايف وقال هلكت وهلكت، ثم في الأخير طمع يعني يأخذ الكفارة يأكلها هو وأهله. فالنبي ضحك حتى بدت نواجذها وأنيابه، ثم قال اذهب فأطعم وأهلك. هذا الحديث فيه دل على أن وجوب الكفارة على المجامع في نهار رمضان، وأنها مثل كفارة الظهار على الترتيب، ما لم يكن مريضا أو مسافرا أو ناسيا فإنه لا شيء عليه. إذا كان مريض أو مسافر أو ناسي يعني يكون معفو عنه في هذه الحالة. النسيان لا حيلة فيه، قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك كان مسافر فليس عليه شيء، جمع أهله في السفر ما لم يكن يعني حيلة. وكذلك المريض، كيف يكون مريض الآن ويجامع؟ قد يكون نعم مريض في مرض ولكن لا يؤثر عليه الجماع، لأنه مباح له الفطر، مريض مباح له الفطر، ثم جامع ثم أصل الجماع مثل الأكل والشرب. وفي معنى الناسي الجاهل الذي نشأ في بلاد بعيدة ولا يعلم الحكم، لكن قد يكون الجاهل مقصر في عدم السؤال فلا يعذر حينئذ. الجاهل يعيش بين المسلمين فلا يعذر بالجهل، ولا سيما في الأمور الظاهرة لما دون الضرورة. إذا كان يعيش بين المسلمين يقول أنا ما أدري إن الصيام واجب أنا جاهل، ما يقبل يعيش بين المسلمين. أو شخص يتعامل بالربا وهو يعيش بين المسلمين تقولها لا يجوز، قال أنا ما أدري جاهل، ما يقبل منه. إنما في الأمور الدقيقة الخفية قد يعذر، أما المسائل الظاهرة ويعيش بين المسلمين لا أقبل. لكن لو عاش في بلاد بعيدة ولا في مواصلات، حتى في مواصلات الآن مواصلات الحديثة مثل ليست الحال كالحال الأولى، كان سابقا ما في مواصلات ولم يعلم بالحكم، نعم هذا قد يعذر. مقصود أن هنا ما يعذر، إذا ادعى الجهل وهو يعيش بين المسلمين فلا يعذر ولا يقبل منه. أخو اختلف العلماء في هذا الحديث قوله إذا بطعم أهلك، هل الكفارة باقية في ذمته فإذا أيسر أطعم 60 مسكينا إذا استطاع في المستقبل، أو أنها تسقط بعجزه؟ من العلماء من قال بأنها تسقط في حق العجز سقطت، ومنهم من قال باقية في ذمته، والأحوط أن تكون باقية في ذمته إذا استطاع دفع الكفارة، وإلا لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال بعض العلماء أنها تسقط إذا عجز سقطت وليس عليه شيء، قال بهذا بعض الشافعية، والأحوط والأبرع للذمة أنها أنها باقية، وفي خروج من خلاف بعض العلماء لأنهم يقول لم يذكر الذين قالوا تسقط، قالوا لم يقل لهم إنها باقية في ذمتك، لم توجبها إذا أيسر. وأجاب الآخرون بأن هذا معلوم من الأدلة الأخرى، هذا محل نظر يعني في هذه الحالة إذا كان لا يستطيع. منهم من قال إنها تبقى في ذمته فإذا أيسر دفع الكفارة، ومنهم من قال سقطت، والأحوط أنها إذا أيسر فإنه يطعم تكون باقية في ذمته. نعم، في إضافة عنه
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وأما الجاهل فهل يلحق بالناس فلا يكون عليه ذنب ولا كفارة، أو يلحق بالمتعمد فتلزمه التوبة والكفارة؟ يحتمل هذا وهذا، فإن الجاهل يحتمل إلحاقه بالمتعمد لأنه مفرط ومتساهل لم يتعلم الأحكام الشرعية، ويحتمل إلحاقه بالناس لأنه لم يتعمد مخالفة الشرع وليس عنده خبر، والأقرب إلحاقه بالناس لأن الله تعالى قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: قد فعلت. والمخطئ هو الجاهل الذي لا يعرف الأحكام، وإذا كفر احتياطا فهو الأولى خروجا من الخلاف وإبراء للذمة، ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
وكما سبق الأقرب أن الجاهل الذي يعيش بين المسلمين لا يعذر في هذا، لأنه لا يعيش بين المسلمين ولا يمكن أن يكون هذا يخفى عليه وجوب الصيام. لو جاء من بلاد بعيدة وأسلم من جديد وهو لا يعلم الحكم الشرعي، أو كان لا يعرف اللغة ولم يصل إليه العلم لما أسلم أن الإسلام فيه صيام وكذا، نعم يكون هذا حكم كذا، فلا بد من التفصيل كذا. فلا يأتي إنسان يعيش بين المسلمين ويقول أنا جاهل يفطر في رمضان، ما يقبل. نعم،
أحسن الله إليك. قال سماحة الشيخ أيضا أحسن الله إليك: وفيه من الفوائد أن الواجب على من وقع في الحرام ولم يعرف الحكم الشرعي أن يسأل أهل العلم ويقول: ما حكمي إن فعلت كذا وكذا، ولا حياء في الدين، بل يسأل ولو كان عمدا ولو كانت معصية، يسأل عن حكم الله كما سأل من زنى من الصحابة، فسأل صاحب العسيف وسأل ماعز توقيم عليه الحد. قال أيضا: وفي الأدلة الأخرى المعروفة وجوب التوبة مع الكفارة.
نعم، يتوب يعني يترك هذا المعصية ويعزم على أن لا يعود مرة أخرى ويندم على ما مضى، لابد من هذا.
صلى الله عليك. صلى الله عليك. قال: وفيه دلالة على أن العاجز عن الإطعام يسقط عنه الإطعام. كان سمعت شيخ يميل إلى سقوط الإطعام عنه، كأنه يميل إلى سقوط.
نعم، يرى سقوطها. قول الثاني يظن الشافعي أنها تبقى في ذمته، قول المشهور لأهل العلم.
قال: وفيه أيضا حسن خلق صلى الله عليه وسلم، كونه خاطبه بهذه المخاطبة وتبسم وقال: اذهب فأطعمه أهلك. وفيه رحمته وعطفه على الفقير والمسكين ما شدد عليه، ولهذا لما رجع هذا الذي ظهر من امرأته في رمضان، لما رجع إلى قومه قال: وجدت عندكم الشدة والعسر، وجدت عند الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة والعفو والفضل.
والفضل
والفضل. نعم، أحسن. قال أيضا أحسن الله عملك: ولم يذكر في هذا قضاء اليوم الذي أفطر فيه، وجاء في بعض روايات أبي داود: وصم يوما مكانه، ولكن في سنده مقال، والأظهر أنه يقضي، لأن تعمده الإفطار بالجماع مثل لو تعمد الأكل، يجب عليه القضاء.
يقول لا يقضي لأن ذنبه أعظم، إذا عظم الذنب فلا تقول كفارة على أو على القضاء، لكن لما تقول كفارة لكن يكفي التوبة، يكفي التوبة مثل ما ترك الصلاة متعمدا. قال بعض العلماء يقضي، قال لا يقضي لأن القضاء في هذا لا يقوى على رفع الذنب أعظم، فلا يرفع إلا التوبة.
صلى الله عليك. قال: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها: ولا يقضي.
هذا الحديث يدل على من اغتسل من الجنابة بعد طلوع الفجر وبعد الصيام فإن صيامه صحيح إذا كان الجماع في الليل ولا قضى عليه، ومثله لو احتلم وأخر الاغتسال بعد طلوع الفجر عمدا واشتغل بالسحور فلا شيء عليه. إذا كان الإنسان عليه جنابة استغل آخر الليل، سواء كان من احتلام أو من جماع أهله، أو المرأة طهرت في آخر الليل، فإن كل منهم يبدأ بالسحور، تسحر ويلزم ثم يغتسل ولو بعد طلوع الفجر، وصومه صحيح لهذا الحديث. حديث عائشة أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، لكن عليه كان الرجل يبادر الاغتسال حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة. الصيام صحيح، لكن المهم الصلاة، بادر عليه، بادر بالاغتسال حتى يدرك الصلاة فيصلي مع الجماعة. هنا الحديث متفق عليه، وزاد مسلم في حديث مسلمة ولا يقضي. نعم لا يقضي، الصوم صحيح، الصوم صحيح إذا طلع الفجر وعليه جنابه صومه صحيح، أما إذا جامع في آخر الليل وأذن الفجر وجامع هنا لا يقضي هذا اليوم. لو كان، لكن لو كان عليه جنابه في الليل ثم طلع الفجر وعليه جنابه فصومه صحيح، يمسك عن الأكل والشرب ثم يغتسل كسواء رجلا أو امرأة، لكن كان رجلا وتجب على الجماعة فإنه يبادر بالاغتسال حتى يدرك الجماعة يصلي مع الجماعة في المسجد. نعم يكره. سأل عمر رضي الله عنه أينام واحد له جنوب؟ قال نعم إذا توضأ، يكره في حقه أن ينام بغير وضوء، والأفضل أن يتوضأ في الجنابة. نعم ثم ينام. نعم
صلى الله عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه.
نعم هذا الحديث متفق عليه رواه الشيخان، فيه دليل على من مات وعليه صيام صام عنه وليه مطلقا، إن الحديث مطلق، من مات وعليه صيام ولم يقيد صام عنه وليه، سواء كان صيام رمضان أو صيام نذر أو كفارة، لإطلاق الحديث، الحديث مطلق، من مات وعليه صيام وعليه، عليه يفيد الوجوب، عليه صيام واجب سواء كان صيام من رمضان أو من نذر أو كفارة، فإنه يصوم عنه وليه، من مات عليه صيام صام عنه وليه، وهذا ليس إلزاما، إن أحب أن يصوم صام، وإن لم يحب أن يصوم عنه أطعم عن كل يوم مسكين. وكذلك أيضا لو صام عنه غير وليه أجنبي صح يصام عنه، صام عنه وليه أو أجنبي. وقال بعض، خص بعض العلماء هذا بصوم النذر، وهي رواية عن الإمام أحمد، وهي المذهب لما ورد في بعض الروايات من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، قال هذا خاص بصوم النذر. أما الصوم الذي وجب بأصل الشرع وصوم رمضان فلا يقضى عن الميت، مثل الصلاة لا تقضى، والصواب العموم أن يشمل رمضان وغيره، ويصام على الميت في قضاء رمضان إذا فرط بأن عاش مدة تكفيه للصيام وهو صحيح. أما إذا اتصل به المرض واستمر حتى مات فإنه لا شيء عليه، ولا يقضى عنه ولا يطعم، لأنه لم يجب عليه ما تمكن. الله تعالى فمن كان مريضا أو سفرا فعدة من أيام أخرى، ما تمكن، إذا سافر أو مرض ثم توفي في السفر ما تمكن من الإقامة للصيام بعد الأيام ما يقضى عنه ولا يطعم عنه. وكذلك إذا مرض واتصل به المرض حتى توفي ولم يشفى مرضه بعد الأيام التي عليه فإنه لا يصام عنه ولا يقضى ولا يطعم، لكن إذا شفى من مرضه بقدر الأيام التي عليه ولم يصم فإنه صام عنه على الصحيح. بعض من خص بصوم النذر، وليس القضاء بواجب بل مستحب، مستحب على الولي من أب أو ابن أو أخ أو أخ أو عم، فإن لم يصم الولي فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين، ويجوز أن يصوم عنه الأجنبي أيضا، إن لم يرد أحد أن يصوم عنه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. لكن قول الثاني لأهل العلم أن هذا خاص بصوم النذر، أما صوم رمضان فلا يصام عنه، يقولون هذا إنه وجب بأصل الشرع، والصواب لعموم الحديث عام مطلقا. قرر هذا النووي رحمه الله في بعض الكتب في صحيح مسلم وفي غيره في شرح صحيح مسلم، وهذا هو الأقرب أنه عام، من مات وعليه الصيام، يعني شوفي من مرضه بعدد الأيام أو قام مسافر بعد الأيام التي عليه ولا يصوم فإنه صام عليه، يصام عنه سواء كان صيام نذر أو كفارة أو صيام رمضان. نعم في عندك تعليق؟
صلى الله عليك. في المسألة اختلاف الأقوال بنوع الصيام الذي صام عنه كما ذكرت، قال القول الأول أنه يصام عنه كل صيام واجب سواء كان واجبا بأصل الشرع كصوم رمضان أم واجبا بالنذر، وهذا قول الشافعية وابن حزم، واستدلوا بعموم الحديث.
الحديث عامنا قرره النووي وجمعنا.
والقول الثاني أنه لا يصام عنه إلا النذر وما عداه فالإطعام، وهذا مذهب الإمام أحمد بل نص عليه، قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قال لا يصام عن الميت إلا في النذر، وهو قول الليث وإسحاق. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. في رواية جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله حق أن يقضى. قالوا فيحمل المطلق وهو حديث عائشة على المقيد وهو حديث ابن عباس الدال على قضاء صيام النذر، كما استدلوا بآثار وردت عن الصحابة كعائشة وابن عباس بالإطعام عنه، وقاسوا الصيام على سائر العبادات فإنه لا يقوم بها أحد عن أحد إلا الحج فإنه مخصوص.
ثالثا عن الصلاة، الصلاة ما تقضى عن الميت، قالوا كذلك الصيام والنذر جاء فيه الحج جاء فيه النص
إلا الحج فإنه مخصوص، ولأن الصوم المفروض قد جعل الله له بدلا في الحياة وهو الإطعام، فوجب أن يكون له بدلا بعد الموت مثل الحياة. والذين قالوا إن قضاء الصوم عن الميت عام في كل صيام واجب سواء كان بأصل الشهر كرمضان أو بالنذر أيدوا قولهم بأمرين: الأول أن حديث عائشة رضي الله عنها جاء في تقرير قاعدة كلية لجميع الأمة بأن من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو فرد من أفراد هذه القاعدة.
نعم فرد من يعني أحد الذين عليهم الصيام ماتوا عليهم الصيام، والذين ماتوا عليهم الصيام منهم من ماتوا عليه صوم النذر ومن مات عليه صيام كفارة ومن ماتوا عليه صيام من رمضان. نعم.
قال وعليه فلا تعارض بينهما حتى يحمل المطلق على المقيد، بل في حديث ابن عباس ما يدل على دخوله في عموم حديث عائشة وهو قوله فدين الله حق أن يقضى.
إيش قالوا؟ إيش
قالوا؟ وعليه فلا تعارض بينهما حتى يحمل المطلق على المقيد.
نعم صحيح ما في تعارض،
بل إن في حديث ابن عباس رضي الله عنه ما يدل على دخوله في عموم حديث عائشة رضي الله عنها وهو قوله فدين الله حق أن يقضى.
دين الله هذا عام يشمل رمضان ويشمل النذر ويشمل الكفارة كله دين لله. نعم.
والثاني كيف يحمل حديث عائشة على صوم النذر فقط وتمنع دلالته على الواجب بأصل الشرع، مع أن الواجب بأصل الشرع أكثر وقوعا، فإنك لو قارنت بين من يموت عليه قضاء رمضان ومن يموت عليه صوم النذر لوجدت الأول أكثر بكثير، أليس هذا من رفع دلالة الحديث على ما هو غالب وحملها على ما هو نادر، وهذا ما يؤدي إلى تعطيل أكثر موارد النص وأغلبها.
وهذا
مما ما يؤدي إلى تعطيل أكثر موارد النص وأغلبها.
تقليل
يعني يحصل عملك يقول لو قارنت بين من يموت عليه قضاء رمضان
أكثر. نعم
أكثر أحسن عملك.
تقليل.
قال أليس هذا من رفع دلالة الحديث على ما هو غالب وحمل على ما هو نادر، وهذا ما يؤدي إلى تعطيل أكثر موارد النص وأغلبها.
انتهى.
نعم صلى الله. في على الحديث السابق حديث المجامع في نهار رمضان قال استدل الجمهور بقوله هلكت على أنه كان عامدا عارفا بالتحريم، وكذا ما جاء في حديث عائشة في الصحيحين أنه قال احترقت. قالوا ولا يدخل في ذلك الناسي ولا الجاهل، فمن جامع ناسيا أو جاهلا فلا قضى عليه ولا كفارة. قال البخاري في صحيح وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. والقول الثاني أن الناسي كالعامد تجب عليه الكفارة والقضاء، لأن الجماع أعظم المفطرات، ولأنه لا يتصور وقوع النسيان في الجماع، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك استفسار المجامع في نهار رمضان هل كان عن عمد أو عن نسيان، وترك الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول، والقول الأول أرجح لقوة دليله ولعموم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضى عليه ولا كفارة، وقد تقدم رجح العموم.
نعم يعني في الناسي
رجح
والجاهل
على العمد، على العمد ولا تكلم عن الجاهل، تكلم عن المرأة أحسن العمل هل عليها كفارة أو لا. قال قولان: الأول أنه ليس عليها كفارة، وهذا وهو الأصح عند الشافعية ومذهب داود وأهل الظاهر ورواية عن الإمام أحمد ورجحه النووي ومال إليه ابن قدامة، إذ ليس في الحديث ما يدل على أن الكفارة تلزمها. والقول الثاني أن الكفارة تلزمها إذا كانت مطاوعة، وهذا قول مالك وأصحاب الرأي وأحمد في أصح الروايتين، وقول الشافعي وقول للشافعي لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجب عليها الكفارة كالرجل، وبيان الحكم له بيان في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم، وهذا القول هو الأظهر.
نعم الأقرب من هذا إذا كانت مطاوعة، أما إذا كانت مكرهة أكرهها وليس لها وغلبها وليس لها قوة في دفعها عنها فلا، فقد يقال أنها تجب عليه هو كفارة، كفارتها بركة. والله جميع الطاعة ثبت الله جميع الله صلى الله عليه وسلم.